قال المصنف رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم
كان يكنى أبا الحكم
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم. فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره.
هذا الموضوع أورد فيه المصنف رحمه الله هذا الحديث فقط، وهو كاف في النهي عن مثل هذه التسمية أو هذه الكنية. والكنية هي ما صدرت بأب أو أم، كما يقال أبو عبد الله وأبو القاسم، وكما يقال أم الخير ونحو ذلك. هذه تسمى كنية، وهي سنة أن يتكنى المؤمن ولو لم يكن له ولد. ولذلك كنى رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة أم عبد الله، مع أنه لم يثبت أن عبد الله قد جاء، وإن كان يروى في بعض الآثار شيء من ذلك، بعض الأحاديث التي لا تصح. واللقب ما أشعر بمدح أو ذم، كزين العابدين ونور الدين وشيخ الإسلام، وما يشعر بذنب كبعض الألقاب التي يلقب بها بعض الناس، مثل تأبط شرا ونحو ذلك. فاللقب ما أشعر بمدح أو ذم، وينبغي أن لا يتلقب المسلم إلا بلقب حسن، كما لا ينبغي له أن يتسمى إلا باسم حسن. ولقد نهى الله تبارك وتعالى عن التنابز بالألقاب، ألقاب القبيحة التي لا تليق. لذلك ينبغي المسلم أن لا يتلقب بألقاب لا تليق، وأن أيضا لا يكتني بكنية لا تليق، بل يجب عليه أن يختار الشيء الطيب. وفي هذا الحديث أن هذا الرجل الصحابي الجليل الذي قيل إنه أسلم عام الفتح وله 20 حديثا، منها هذا الحديث، هذا الرجل كان يكنى أبا الحكم، يعني كان قومه يكنونه أبا الحكم. والرسول صلى الله عليه وسلم سأله: لماذا كناك قومك بهذه الكنية؟ فأخبر أنه كانت تجري بينهم منازعات، فيفض تلك النزاعات ويحكم فيها، ولكثرة ما يوفق للصواب والصلح بينهم كنوه ماذا؟ أبا الحكم. ولأن الحكم اسم من أسماء الله التي لا يشارك فيها، وإن كان قد يجوز، قد تجوز التسمية بالحكم أو تلقيب الرجل بالحكم، فإن الأولى عدم ذلك. وإلا فهو مذكور في القرآن: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فسمي الذي يحكم بين الزوجين حكما،
وليس الاشتراك
في الاسم دليلا على المشاركة من كل وجه، بل قد يجوز، قد يحصل الاشتراك في الاسم مع الاختلاف في المسمى. وكما أن الله تبارك وتعالى لا يشبهه أحد في ذاته، فإنه لا يشبهه أحد في صفاته وأسمائه سبحانه وتعالى. ومع ذلك من باب سد الذريعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير هذا الاسم. وقد سأله عن سبب التسمية فأخبره هذا الرجل أنه كان يصلح بين قومه ويحكم بينهم في فضل النزاعات، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على هذا العمل وقال ما أحسن هذا. ثم سأله موجها إلى ما هو أولى عن أكبر أولاده، فقال أو سألهم عن أولاده، قال إن له ثلاثة: شريح و نعم ومسلم وعبد الله. ثم سأله من أكبرهم، قال شريح، قال فأنت أبو شريح، بعدا عن ما لا يليق واحتراما لأسماء الله وصفاته. وإلا فلو تسمى بالحكم مع أنه وقصد فيما يتعلق بالأمور المقدورة للناس والحكم بينهم فإن هذا لا حرج فيه إن شاء الله، لكن مع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الاسم استحسانا وبعدا عن وإجلالا لله تبارك وتعالى واحتراما لأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. فيسن لمن سمي بمثل هذا الاسم الذي فيه شيء من المبالغة أن يغيره إلى ما هو دونه من الألقاب والأسماء والكنى حتى لا يقع في المحذور، حتى لا يقع في المحذور. فإذا سماه أهله بأسماء لا تليق، سواء كانت فيها غلو ومجاوزة للحد ومضاهاة لأسماء رب العالمين، أو كانت أسماء قبيحة لا تليق، كمن يسمي ابنه كليبا أو جحشا أو حمارا أو نحو ذلك من الأسماء المستقبحة. ولذلك فإن المؤمن ينادى يوم القيامة بأفضل أسمائه في الدنيا، ينادى بأفضل أسمائه، ينبغي أن لا ينادى المسلم إلا بأحب الأسماء إليه. ولذلك ينبغي تغيير ما تدعو الحاجة إلى تغييره من الأسماء القبيحة أو الأسماء التي فيها غلو ومنازعات هو مبالغة. في هذا الحديث من الفوائد: أولا، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على توجيه أصحابه إلى الطريق الأسلم والأفضل. وثانيا تغيير الأسماء إذا كانت تتعارض مع احترام أسماء الله وصفاته، مشروعية تغيير الأسماء إذا كانت تتعارض مع أسماء الله وصفاته. وثالثا أن المسلم يدعى بأحب أسمائه إليه. ورابعا فضل فض النزاعات بين الناس، وأن ذلك من أفضل الأعمال وأجلها. ولذلك يقول له، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، أي ما أحسن قيامك بالصلح بين قومك إذا اختلفوا. أيضا من الفوائد أن الصلح مفضل على الحكم ومفضل على النزاع، ولذلك يقول الله تبارك وتعالى والصلح خير، فالصلح أفضل من الحكم لأنه يرضي الطرفين، والحكم لا يرضي إلا طرفا واحدا. ولذلك القاضي الموفق دائما يسعى بالصلح فيخرج الجميع وهم راضون بإذن الله تعالى. وهذا فيما يسوغ فيه الصلح. أما الأعراف الجاهلية التي كانت تتخذ بشكل قضائي، والقوانين الوضعية التي وضعت الآن في أكثر العالم الإسلامي إلا من رحم الله وقليل ما هم، فإنه لا يوجد من يطبق أحكام الشريعة في كافة نواحي الحياة إلا هذه البلاد في الواقع، المملكة العربية السعودية. وهذا فضل الله عز وجل الذي اختار هذا الأمر في بلد القداسات وفي بلد الحرمين الشريفين. أما كثير من المسلمين في هذا الزمان فقد أقصوا أحكام الله واستبدلوها بالأحكام الوضعية الطاغوتية القانونية التي هي من فعل البشر ومن سن البشر الذي لا يعرف أن يسن لنفسه فضلا عن أن يسن لغيره. فالصلح بين الناس لا يدخل في ذلك، بل هو مسنون. وهناك فرق كبير بين الصلح بين الناس في قضية ما وبين الحكم عليهم بالقوانين الوضعية الطاغوتية، كما كان يوجد عند العرب في الجاهلية وعند غير العرب من تحكيم آراء البشر في مصالح الناس. ولكن هذا الحكم أو الصلح يجب أن يتفق مع قواعد الشريعة، ولا يجوز بحال من الأحوال أن يتجاوز القرآن والسنة في هذا الباب. لذلك فإن من أقصى الشريعة والعياذ بالله واستحل الأحكام الوضعية القانونية التي هي من وضع البشر فقد ضل ضلالا بعيدا، ويختلف الحكم عليه بحسب حاله. فإن كان الذي حكم بغير ما أنزل الله جاهلا ولم يكلف نفسه أن يبحث عن الحكم الشرعي فهو عاصي، سواء فاسق، سواء حكم في مسألة أو مسائل، لأنه لم يكلف نفسه البحث عن الحكم الشرعي. وإن كان عالما بالحكم ومطلع عليه ويعتقد أنه هو الحق وأنه هو الذي يجب القول به وأنه معترف بذنبه ثم حكم بهواه أو بسبب حب المنصب أو الجاه أو المال أو نحو ذلك فحكم بغير ما أنزل الله، فمثل هذا عاص وفاسق أيضا، يعني شأنه حكمه حكم المؤمن العاصي المرتكب للمعاصي. إذا كان يعترف بأن حكم الله هو الحق وأنه هو الذي يجب المصير إليه ويجب تحكيمه ويجب أن يطبق قبل سواه. الأمر الثالث، رجل عرف الحكم وعرف أنه الحق وقامت عليه الحجة، لكنه يعتقد أن ذلك حكم الله لم يعد صالحا في هذا العصر، أو أجاز الحكم وعدمه، أو اعتقد التسوية، أو اعتقد أن حكم الطاغوت أفضل من حكم الله، أو اعتقد أن الزمان لم يعد مواتيا لتطبيق شرع الله، فمثل هذه الصور كلها كفر بواح إذا قامت عليه الحجة وعرف أن ذلك هو الحق. فهذه تفاصيل يعني أدى إليها التفاصيل الحكم بغير ما أنزل الله تطرقنا إليه من خلال يعني هذه تغيير هذه التسمية عندما كان هذا الرجل يسمى أبا الحكم، تغيير هذه الكنية لما تؤدي إليه من شبهة خطيرة أو زلة أو لما تؤدي إليه من غلو ومبالغة. فكما قلنا الخلاصة أنه يجب حماية جناب التوحيد من كل جملة، وذلك بتنقية كل جملة تعرض لنا، فينبغي فهم ذلك التفصيل خلافا لمن زعم من الخوارج أن كل من حكم بغير ما أنزل الله كافر خالد مخلد في النار، ولو كان جاهلا ولو كان غير فوق ذلك.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم
كان يكنى أبا الحكم
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره.
هذا الموضوع أورد فيه المصنف رحمه الله هذا الحديث فقط، وهو كاف في النهي عن مثل هذه التسمية أو هذه الكنية. والكنية هي ما صدرت بأب أو أم، كما يقال أبو عبد الله وأبو القاسم، وكما يقال أم الخير ونحو ذلك. هذه تسمى كنية، وهي سنة أن يتكنى المؤمن ولو لم يكن له ولد. ولذلك كنى رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة أم عبد الله، مع أنه لم يثبت أن عبد الله قد جاء، وإن كان يروى في بعض الآثار شيء من ذلك، بعض الأحاديث التي لا تصح. واللقب ما أشعر بمدح أو ذم، كزين العابدين ونور الدين وشيخ الإسلام، وما يشعر بذنب كبعض الألقاب التي يلقب بها بعض الناس مثل تأبط شرا ونحو ذلك. فاللقب ما أشعر بمدح أو ذم، وينبغي أن لا يتلقب المسلم إلا بلقب حسن، كما لا ينبغي له أن يتسمى إلا باسم حسن. ولقد نهى الله تبارك وتعالى عن التنابز بالألقاب، ألقاب القبيحة التي لا تليق. لذلك ينبغي المسلم أن لا يتلقب بألقاب لا تليق، وأن أيضا لا يكتني بكنية لا تليق، بل يجب عليه أن يختار الشيء الطيب. وفي هذا الحديث أن هذا الرجل الصحابي الجليل الذي قيل إنه أسلم عام الفتح وله 20 حديثا، منها هذا الحديث، هذا الرجل كان يكنى أبا الحكم، يعني كان قومه يكنونه أبا الحكم. والرسول صلى الله عليه وسلم سأله: لماذا كناك قومك بهذه الكنية؟ فأخبر أنه كانت تجري بينهم منازعات فيفض تلك النزاعات ويحكم فيها، ولكثرة ما يوفق للصواب والصلح بينهم كنوه ماذا؟ أبا الحكم. ولأن الحكم اسم من أسماء الله التي لا يشارك فيها، وإن كان قد يجوز، قد تجوز التسمية بالحكم أو تلقيب الرجل بالحكم، فإن الأولى عدم ذلك، وإلا فهو مذكور في القرآن: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فسمي الذي يحكم بين الزوجين حكما،
وليس الاشتراك
في الاسم دليلا على المشاركة من كل وجه، بل قد يجوز، قد يحصل الاشتراك في الاسم مع الاختلاف في المسمى. وكما أن الله تبارك وتعالى لا يشبهه أحد في ذاته، فإنه لا يشبهه أحد في صفاته وأسمائه سبحانه وتعالى. ومع ذلك من باب سد الذريعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير هذا الاسم، وقد سأله عن سبب التسمية فأخبره هذا الرجل أنه كان يصلح بين قومه ويحكم بينهم في فضل النزاعات، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على هذا العمل وقال: ما أحسن هذا. ثم سأله موجها إلى ما هو أولى عن أكبر أولاده، فقال أو سألهم عن أولاده، قال: إن له ثلاثة: شريح و نعم ومسلم وعبد الله. ثم سأله من أكبرهم، قال: شريح. قال: فأنت أبو شريح، بعدا عن ما لا يليق واحتراما لأسماء الله وصفاته. وإلا فلو تسمى بالحكم مع أنه وقصد فيما يتعلق بالأمور المقدورة للناس والحكم بينهم، فإن هذا لا حرج فيه إن شاء الله، لكن مع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الاسم استحسانا وبعدا عن وإجلالا لله تبارك وتعالى واحتراما لأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. فيسن لمن سمي بمثل هذا الاسم الذي فيه شيء من المبالغة أن يغيره إلى ما هو دونه من الألقاب والأسماء والكنى حتى لا يقع في المحذور، حتى لا يقع في المحذور. فإذا سماه أهله بأسماء لا تليق، سواء كانت فيها غلو ومجاوزة للحد ومضاهاة لأسماء رب العالمين، أو كانت أسماء قبيحة لا تليق، كمن يسمي ابنه كليبا أو جحشا أو حمارا أو نحو ذلك من الأسماء المستقبحة. ولذلك فإن المؤمن ينادى يوم القيامة بأفضل أسمائه في الدنيا، ينادى بأفضل أسمائه، ينبغي ألا ينادى المسلم إلا بأحب الأسماء إليه. ولذلك ينبغي تغيير ما تدعو الحاجة إلى تغييره من الأسماء القبيحة أو الأسماء التي فيها غلو ومنازعات هو مبالغة. في هذا الحديث من الفوائد: أولا، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على توجيه أصحابه إلى الطريق الأسلم والأفضل، وثانيا تغيير الأسماء إذا كانت تتعارض مع احترام أسماء الله وصفاته، مشروعية تغيير الأسماء إذا كانت تتعارض مع أسماء الله وصفاته، وثالثا أن المسلم يدعى بأحب أسمائه إليه، ورابعا فضل النزاعات بين الناس، وأن ذلك من أفضل الأعمال وأجلها. ولذلك يقول له قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، أي ما أحسن قيامك بالصلح بين قومك إذا اختلفوا. أيضا من الفوائد أن الصلح مفضل على الحكم ومفضل على النزاع، ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: والصلح خير. فالصلح أفضل من الحكم لأنه يرضي الطرفين، والحكم لا يرضي إلا طرفا واحدا. ولذلك القاضي الموفق دائما يسعى بالصلح فيخرج الجميع وهم راضون بإذن الله تعالى. وهذا فيما يسوغ فيه الصلح. أما الأعراف الجاهلية التي كانت تتخذ بشكل قضائي، والقوانين الوضعية التي وضعت الآن في أكثر العالم الإسلامي إلا من رحم الله وقليل ما هم، فإنه لا يوجد من يطبق أحكام الشريعة في كافة نواحي الحياة إلا هذه البلاد في الواقع، المملكة العربية السعودية. وهذا فضل الله عز وجل الذي اختار هذا الأمر في بلد القداسات وفي بلد الحرمين الشريفين. أما كثير من المسلمين في هذا الزمان فقد أقصوا أحكام الله واستبدلوها بالأحكام الوضعية الطاغوتية القانونية التي هي من فعل البشر ومن سن البشر الذي لا يعرف أن يسن لنفسه فضلا عن أن يسن لغيره. فالصلح بين الناس لا يدخل في ذلك، بل هو مسنون. وهناك فرق كبير بين الصلح بين الناس في قضية ما وبين الحكم عليهم بالقوانين الوضعية الطاغوتية، كما كان يوجد عند العرب في الجاهلية وعند غير العرب من تحكيم آراء البشر في مصالح الناس. ولكن هذا الحكم أو الصلح يجب أن يتفق مع قواعد الشريعة، ولا يجوز بحال من الأحوال أن يتجاوز القرآن والسنة في هذا الباب. لذلك فإن من أقصى الشريعة والعياذ بالله واستحل الأحكام الوضعية القانونية التي هي من وضع البشر فقد ضل ضلالا بعيدا، ويختلف الحكم عليه بحسب حاله. فإن كان الذي حكم بغير ما أنزل الله جاهلا ولم يكلف نفسه أن يبحث عن الحكم الشرعي فهو عاصي، سواء فاسق، سواء حكم في مسألة أو مسائل، لأنه لم يكلف نفسه البحث عن الحكم الشرعي. وإن كان عالما بالحكم ومطلع عليه ويعتقد أنه هو الحق وأنه هو الذي يجب القول به وأنه معترف بذنبه، ثم حكم بهواه أو بسبب حب المنصب أو الجاه أو المال أو نحو ذلك فحكم بغير ما أنزل الله، فمثل هذا عاص وفاسق أيضا، يعني شأنه حكمه حكم المؤمن العاصي المرتكب للمعاصي، إذا كان يعترف بأن حكم الله هو الحق وأنه هو الذي يجب المصير إليه ويجب تحكيمه ويجب أن يطبق قبل سواه. الأمر الثالث، رجل عرف الحكم وعرف أنه الحق وقامت عليه الحجة، لكنه يعتقد أن ذلك حكم الله لم يعد صالحا في هذا العصر، أو أجاز الحكم وعدمه، أو اعتقد التسوية، أو اعتقد أن حكم الطاغوت أفضل من حكم الله، أو اعتقد أن الزمان لم يعد مواتيا لتطبيق شرع الله، فمثل هذه الصور كلها كفر بواح إذا قامت عليه الحجة وعرف أن ذلك هو الحق. فهذه تفاصيل يعني أدى إليها التفاصيل الحكم بغير ما أنزل الله تطرقنا إليه من خلال يعني هذه تغيير هذه التسمية، عندما كان هذا الرجل يسمى أبا الحكم تغيير هذه الكنية لما تؤدي إليه من شبهة خطيرة أو زلة أو لما تؤدي إليه من غلو ومبالغة. فكما قلنا الخلاصة أنه يجب حماية جناب التوحيد من كل جملة، وذلك بتنقية كل جملة تعرض لنا، فينبغي فهم ذلك التفصيل، خلافا لمن زعم من الخوارج أن كل من حكم بغير ما أنزل الله كافر خالد مخلد في النار، ولو كان جاهلا ولو كان غير فوق ذلك.